ثم قال رحمه الله: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. قال: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة الأسدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان بن حرب: الصلاة. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، أهو جائز أم لا؟ من دخل المسجد ووجد الصفوف تامة، أتى إلى الصف الرابع الخامس مثلا وإذا بالصف قد امتلأ، أيصلي وحده أم لا؟ أيجوز أن يصلي وحده خلف الصف أم أن عليه أن يعمل عملا آخر؟ هذا ما نريد أن نعلمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع إنما يؤخذ من سيد الخلق. بعث الله تعالى نبينا صلوات الله وسلامه عليه والناس على جهالة جهلاء وعلى ضلال عمياء، ولذا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لينير لنا الطريق ويبين لنا ما يحب الله تعالى منا، لأنه رسول الله يوحى إليه ولا يوحى إلينا. وهذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه كما سبق القول مرارا، والله ما ترك شيء إلا بينه لنا، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين. الدين لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى نقصان، بعدما أكمل الله تعالى الدين وأتم الملة والنعمة أنزل الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في السنة العاشرة عام حجة الوداع النبي ذهب وحج، أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. الله يقول أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كلام عظيم جليل، يقول الإمام مالك: ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. لما؟ لأن الدين قد أكمله الله أتمه قبل أن يقبض رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الحكم؟ دخلت المسجد ووجدت الصف تام، هل أصلي خلف أو ماذا أفعل؟ ذكر الحديث: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة ابن معبد الأسدي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف يعني وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة يعني أمره أن يعيد الصلاة التي صلاها مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو وحده. أمر أعد، الرجل يعيد، ما السبب؟ أنه صلى وحده. رواية وابصة ابن معبد الجهني الأسدي رضي الله تعالى عنه أرضاه جاءت بروايات غير هذا الرواية، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل اجتررت رجلا؟ لما لم تأخذ بيد رجل تعيده ليصلي معك؟ إذن في هذه فائدة، أتيت ووجدت الصف قد اكتمل، لا أصلي وحدي، وإنما آتي لأجد رجلا هينا لينا سمحا عالما فقيها أجره ليصلي معي، وإذا ما جررتك أو دعوتك عليك أن تلين وتعود. ومن لم يعد دل على أنه جاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل اجتررت رجلا؟ لما لم تجر رجلا؟ المعنى أنه لو جرني أو جرك أو زيد أو عمرو أو بكر علينا أن نعود، أن نلين، لا نتحامل، لا نتحامق، لا أتربس، والله يتربس خلاص، لا يمين ولا شمال، تحاول أن يتزحزح صخرة واقفة. لما؟ لأنه يعتقد أنه لو عاد القهقران بطل الصلاة. من الذي قال تبطل الصلاة؟ هل قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذا لو وجدنا خلة فرجة أردنا منه أن يعود لا يعود، واقف يا شيخ سد الخلة، عندما يريد أن يسد الخلة يسحب رجله سحبا، يعني لا يمشي، لأنه لو مشى خطوة أو كذا بطل الصلاة. هذه أقوال المتأخرين، ولا تكون هذه الأقوال مهيمنة على قول سيد المرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع، وإذا ما صليت أو صليت وقد عملت عملا أقره رسول الله، الله تعالى يتقبل مني ومنك، لأننا أطعنا رسول الله صلوات الله وسلامه. لا داعي إلى أن أسحب رجلي سحبا، ولا داعي إلى أن أجرها جرا، بل إذا وجدت الفرج أمامي أمشي، ولو أدى المشي إلى 3-4 خطوات أكثر أو أقل، كل ذلك في سبيل مصلحة الصلاة، لا شيء في ذلك إن شاء الله. ولذا ذهب بعض أهل العلم على أنه لو كان يصلي، أنت تصلي وأمامك نهر، وإذا برجل أعمى أتى لا يرى النهر، إذا مشى وقع، أنت تصلي أتبقى في صلاتك أم أنك تذهب وتأخذ بيده حتى تنقذه من الوقوع في النهر؟ أو ولد صغير يحبو يريد أن يقع في النهر، ماذا أصنع؟ نار أمامه، طفل صغير لا يفرق بين النهر بين النار وبين الماء، ماذا أعمل؟ أمشي ولا أسلم حتى أبعده عن الوقوع في الخطر، وأعود إلى صلاتي وأصلي وأنا على حالي إن شاء الله. لكن اشترطوا ألا يذهب يمين أو شمال، أو أن يجعل ظهر أن يستدبر القبلة، يمشي بحيث يرده إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا في بعض الروايات: هل اجتررت رجلا؟ لما لم تجر رجلا؟ ولذا اختلف العلماء. الإمام إبراهيم النخعي ووكيع وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا: الصلاة باطلة إذا صلى وحده دون الصف، لم يكمل الصف، لم يجر رجل، وإنما وقف وصلى وحده. هؤلاء الذين ذكرت لك وهم من أهل العلم ومن أهل الحديث المطلعين على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بهذا الحديث على أن الصلاة باطلة. واستدلوا بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذه أدلتهم على أن من صلى وحده صلاته باطلة، لكن الجماهير على الخلاف من ذلك، جماهير أهل العلم. يذكر عن الإمام أحمد أنه يرى البطلان، ولكن الصحيح المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يرى البطلان. قالوا: لا تبطل الصلاة ولكنها تكره، تكره الصلاة خلف الصف، أما إذا اضطر جر زيد عمرو بكر جملة امتنعوا صلى وحده ولا شيء عليه. لكن لو صلى وبإمكانه أن يجر ما جر، هل الصلاة باطلة؟ قالوا: الصلاة لا تبطل. ما الدليل على ذلك؟ على أن الصلاة لا تبطل، وهذا رسول الله أمر الرجل بأن يعيد، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ما دليل من قال وهم الجمهور أن الصلاة لا تبطل؟ قالوا: الصلاة لا تبطل بدليل الحديث الآخر الذي يأتينا الآن إن شاء الله تعالى، وهو حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العلماء اشتغلوا وبذلوا قصارى جهدهم وتتبعوا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يبينوا الحق، ما اختلفوا لتكون الطرق أربعة أو خمسة أو عشرة، لا والله، وإنما اختلفوا لطلب الحق. هذا وردته رواية بطريق ضعيف، هذا لم يبلغه النص. هل يجب على كل عالم أن يكون مطلعا على جميع أحاديث رسول الله؟ لا يقوم. من يعتقد بأن الإمام قد اطلع على جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنه غير طالب علم. طالب العلم المتمكن يعرف أن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم أنفسهم قالوا: نحن ما وقفنا على جميع أقوال النبي. أصحاب النبي تفرقوا، منهم من ذهب إلى العراق، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى مصر، منهم من ذهب إلى خراسان، منهم من ذهب إلى بلاد الخز. يا أخي وصلوا إلى الشاشان، أين أنتم؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا إلى بلاد الشاشان، فتحت بلاد الشاشان في عهد أمير المؤمنين عمر، فتحوها لما؟ وذهبوا إلى بخارى لما؟ وذهبوا إلى ما وراء النهر لما؟ يريدون آلات معازف حتى يرقصوا؟ يريدون ميرة يأكلوا؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن ينقذوا البشر من عبادة المخلوق لكي يعبد الخالق، لا إله إلا هو، هذا همهم من هذه الرحلات الطويلة، رحلات على الأقدام أو على إبل أو على خيل، ويذهبون إلى ديار ما عرفوها قط وما رأوها قط. لما؟ لنصرة دين الله، لتبليغ هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذا لما فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم، الأريسيون، الفلاحون، الفقراء سعدوا، لأن قيصر والروم وكسرى ظلموهم، استعبدوهم، أخذوا أموالهم، فعلوا بهم الفعائل. ولكن لما جاء الحكم الإسلامي، المسلمون سواسية كأسنان المشط، يجير على المسلمين أدناهم وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. وفي الحديث الصحيح: مرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لهم ما لنا وعليهم ما علينا، يقول هذا رسول الله، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بمجرد أن يقول الزنجي الإفريقي الصيني الهندي الياباني لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا فرق بينه وبين أي مسلم على وجه الأرض. فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ما شهدوا أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله وأبوا يقاتلون، تسبى ذراريهم ونساءهم ويقتلون ويسرون ويباعون. ولو كانوا عرب، بنو المصطلق عرب قريبون من عسفان، أغار النبي عليهم وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم وأخذ نساءهم ووزعهن على الصحابة المقاتلين. وسيد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت الحارث زوج النبي بنت سيد القوم العربي الكبير الشهير، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يستعدون للقتال فأغار عليهم وسبى وقسم. وكانت جويرية مباركة اصطفاها رسول الله وعوض الرجل الذي وقعت في سهمه، أعطاه مال. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام جويرية بنت الحارث وجعل مهرها صداقها. فلما تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال الصحابة أصهار النبي، أصهار النبي، ما نملك أصهار النبي. عتقوا ما بأيديهم من الجواري ومن الصبيان ومن ما ملكوا، ملكوا بأي شيء بسبب القتال والجهاد في سبيل الله. وكذا وقع لأهل حنين بني هوازن من أصول العرب، من العرب العاربة. العرب ينقسمون إلى أقسام: بائدة، عاربة، مستعربة. بائدة بادوا وهلكوا، فصم، جديس، قوم هود، قوم عاد، إرم ذات العماد، ثمود، أهلكهم الله، أنزل الله تعالى عليهم بلاء لأنهم كفروا بنبيه. مستعربة الذين يعودون إلى إسماعيل بن إبراهيم. عاربة عرب اليمن، حضرموت، الجنوب، كل هؤلاء يسمون عاربة. بنو هوازن من العرب العاربة، ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وأخذ الغنائم وأخذ الأموال وأخذ النساء والصبيان. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوزعهم على المقاتلين، فأتت إليه أخته صلوات الله وسلامه عليه تشفع: هؤلاء قومي، هؤلاء جماعتي، هؤلاء بنو عمومتي، من عليهم يا رسول الله. فخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين: إن شئتم الذراري والنساء أعدتها عليكم وأخذت المال، وإن شئتم المال أعطيتكم المال وأخذت الذراري والنساء. فاختاروا الذراري والنساء، وأخذ النبي المال، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم المال على الذين شهدوا المعركة. ويومها أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من فطاحل العرب، بني فزارة، عيينة بن حصن وغير عيينة بن حصن، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان 100 بعير، وأعطى ولده معاوية 100 بعير، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى المؤلف قلوبهم حتى قالوا إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد ها هنا أن العبودية إنما تكون بسبب الإسلام وسبب الكفر. ساقنا إلى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوابص بن معبد: هل اشتررت رجلا؟ وساقنا إلى هذا الكلام أنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، الله جل وعلا خلد ذكرهم لطهارة قلوبهم، الله جل وعلا خلد ذكرهم لأن هدفهم وديدنهم كان الدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما يعرفون تعصب على أقوال الناس، وإنما كان الهم كله اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشافعي قال كلمة مرة فقال له قائل: أتعمل بهذا القول؟ قال الإمام الشافعي: أرأيت علي زنارا؟ أنا يهودي، الرسول يقول شيء ولا أعمل بهذا الشيء الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا لست بيهودي. ولهذا أتى إلى طيبة ودرس على الإمام مالك كتابه الموطأ، ثم انتقل رحمة الله تعالى عليه إلى العراق ودرس على أبي يوسف ومحمد بن يوسف، أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ما أدرك أبا حنيفة. انتقل ذهب إلى الإمام أحمد فيما وراء النهر جهة بخارى، تذاكر مع الإمام أحمد، انتقل من هنالك أتى إلى مصر، درس في مصر على شيخ وكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. هذا الشافعي يقول هذا الكلام: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. ولهذا صار له قول جديد وقول قديم. القول القديم رجع عنه، القول الجديد قال به لأنه رأى نصوص عن رسول الله تغاير الشيء الذي كان عليه، طرح تلك الأشياء واتبع رسول الله. الإمام أحمد بن حنبل قال: أنا رجعت عن كل قول قلت، أنا ما لي قول أبدا، أنا ما لي كلام. ولهذا ليس للإمام أحمد كتاب فقه، وإنما روايات عن أولادي: سألت أبي فقال كذا، صالح يقول سألت، عبد الله يقول سألت، بعض التلاميذ يقولون سألت. وأما أنه خط كتاب فقه بيدي لا، إلا المسند، مسند الإمام أحمد. ومسند الإمام أحمد ماذا فيه؟ فيه 40,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا يجب علينا ونحن مؤمنون بالله إذا قيل هذا القول قاله رسول الله انتهى كل شيء. لا، لعل الإمام اطلع، لعله حصل، لعله كذا، له دليل. لو كان له دليل قال ذكر، لا سيما الشافعي له كتاب يسمى الأم، الإمام مالك له كتاب يسمى الموطأ، له تلاميذ مثل ابن القاسم يروي عنه. فإذا وجد النص تركوا ذلك جميعا وساروا خلف ركاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذن ماذا يكون الأمر لو صلى خلف الصف؟ هل الصلاة صحيحة أو الصلاة باطلة؟ علمت أن الجمهور يقولون صحيحة.